طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا العلامة أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي العبدلي الوصابي رحمه الله تعالى وغفر له، قال تحريم في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد، قال تحريم تعليق الحروز والتمائم والتولة، الحروز والتمائم والتولة. قال رحمه الله تعالى، قال عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. قال فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. والتميمة هي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان أو غيرهما. وماذا؟ واختلف العلماء فيما كان من القرآن، ما علق من القرآن، آيات قرآنية أو نحوها، فأجازه بعض السلف ونهى عنه آخرون، ومنهم ابن مسعود وغيره. وهذا الحديث يحمل على أن هذه التميمة ليست من القرآن، وحتى ولو كانت من القرآن فالأحوط هو ماذا؟ عدم تعليقها، عدم تعليقها، كما مر معنا في ما يتعلق بباب السحر ونحوه، وهكذا سيأتي في هذا الباب وما بعده التحذير من تعليق التمائم. وتعلق التمائم من أجل ماذا؟ دفع العين، دفع العين ونحوها. قال من علق تميمة فقد أشرك، هذا يحمل على أن التميمة ليست من القرآن. قال عن عباد ابن تميم، أحيانا التميمة تكون عبارة عن نعل حذاء فيوضع في عنق البهيمة، لماذا؟ قالوا لكي يدفع عنها العين، في عنق البهيمة حذاء، أو مثلا يوضع على باب الحوش، حوش الأغنام، على باب الحوش نعل، لماذا؟ قالوا هذا يرد عين الحاسد ويدفع العين عن الدواب، وهكذا غيرها من الأشياء التي يستخدمونها في التعليق، في التعليق، فيكون من باب التميمة. قال رحمه الله تعالى وعن عباد ابن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني ينادي في الناس، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. قال أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في اللباس، وزاد أي مسلم قال مالك أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين. قال رحمه الله تعالى عن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، لأن الحياة طالت برويفع هذا، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال: فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والشاهد من هذا قوله أو تقلد وترا، كانوا يتقلدون الأوتار في الدواب ولربما في غير الدواب من باب أنه يدفع العين عنها، يخرجون الأوتار أحيانا من قصيها من الأقواس، ولا سيما إذا بدأت تذبل ويعلقونها على الدواب. قال: أخرجه النسائي وأحمد وأبو داود، وكذا صححه شيخنا الألباني في المشكاه وصحيح الجامع. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: رواه أبو داود وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح وعزاه إلى الحاكم فقط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي الصحيحة، وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال: والحديث رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير، أي في معجمه الكبير. طبراني يلقب بمسند الدنيا، طاف الدنيا في جمع الحديث، وله المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. قال: وابن حبان والبيهقي. قال: قلت: يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم، وسواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيتا، والحلتيت مادة معروفة. قال: أو فارعة أو وترا أو حديدا أو صفرا يعني نحاس أو تميمة أو غير ذلك، إذ الكل اعتماد على غير الله وركون على غير الله واعتقاد في غير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله، كما في الحديث النبوي الشريف: من علق تميمة فقد أشرك. قال: ينقسم البعض، لربما يعلق في بعض السيارات مصحف صغير، مصحف صغير، أو يعلق لوحة مكتوب عليها آية الكرسي، أو فيها المعوذتين والإخلاص، أو فيها سورة الفاتحة، أو فيها غير ذلك. وحين أن يسأل عن سبب هذا فترى أنه يعلق من أجل العين ودفع العين، وهذا كله لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: فائدة. قال: ينقسم ما يعلقه الإنسان على نفسه أو غيره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى قسمين: الأول شرك. قال: وهو ما كان في من غير القرآن والأدعية النبوية، مثل العظام ولحم الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف، مثل أسماء الجن، والكلام الذي لا يعرف يقال له طلاسم، طلاسم غير معروفة. قال: أو كان قد صور فيها الحية أو الحنش أو العقرب أو السيف أو كتابة حروف مقطعة أو أعدادا حسابية إلى غير ذلك. قال: وينقسم هذا إلى قسمين: شرك أكبر وهو ما اعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، أي أنه يضر أو ينفع لذاته، فهنا يكون شركا أكبر. قال: وشرك أصغر وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، وإنما اعتقد ماذا؟ اعتقد أنه سبب. يقول لك: لا، هذا الحذاء أو هذا الحرز لا يضر ولا ينفع لذاته، لكنه سبب. سبب لماذا؟ قال: لدفع العين، لجلب الخير، دفع الشر. فهنا اعتقد ما ليس سببا شرعا وما ليس سببا قدرا وتجربة وواقعا، أنه سبب، فهذا كما مر معنا يعتبر من قبيل الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: قال الثاني، قال بدعة، قال: وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض. ونحو هذا يا إخوان يعلق دعاء السفر على بعض السيارات، دعاء السفر على بعض السيارات من باب ماذا؟ من باب يعني جلب الخير أو دفع الشر، وليس من باب إيش؟ قراءته، وليس من باب قراءته. قال رحمه الله تعالى: قال: ثم تعلق تلك الورقة على المريض، على المريض. قال: تنبيه. قال: وإنما قلت بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، وقد كان المرض موجودا في زمانه والكتاب موجودين، فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء. المحو يعني يكتب بالمداد في شيء، في ورقة مثلا، ثم تغسل هذه الورقة بالماء حتى يذوب الحبر في الماء، ثم يشرب إيش؟ يشرب هذا الماء الذي قد اختلط بالحبر الذي كتبت به آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. قال: وشرب الماء الذي محيت فيه الكتابة، ولا التبخير بالورقة أي نفسها بعد حرقها بالنار، ولا التعليق، دل على أنها لم تشرع، وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. السنة في الرقية الشرعية هو القراءة على المريض مباشرة. قال الشيخ العلامة محمد، قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، قال: فائدة التميمة خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام كما في النهاية لابن الأثير، وكتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير يعتبر من أحسن ما ألف في هذا الباب، أي في بيان مفردات وغريب الحديث النبوي، الحديث النبوي. قال: قلت، قال قلت، والقائل كما في التعليق أسفل هو الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ولا تزال هذه الضلالة فاشية. إيش معنى فاشية؟ منتشرة بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين. قال: ومثلها، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة، قد يعلق مسبحة في السيارة. ليش؟ قال: هذا من باب ماذا؟ دفع العين، دفع الشر. قال: يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة. إيش معنى عتيقة؟ نعلا عتيقة. ايش معنى عتيقة؟ اقول لك ثوبك هذا عتيق، وين حق العيد؟ قديم، احسن. نعل، ما ياتوا بنعل جديدة من الدكان، لا، يبحثوا عن نعل قديم فيعلق احيانا في السيارات، او يعلق في الجدران، او يعلق على البهائم ونحو ذلك. قال: وبعضهم يعلق نعلا عتيقة، يعني قديمة، في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها. قال: وغيرهم يعلقون نعل فرس. نعل الفرس مثل إيش؟ مثل حرف، يعني الدال، لكنها عمودية. نعل الفرس. قال: في واجهة الدار أو الدكان، أو الدكان. قال: كل ذلك لدفع العين، زعموا. كل ذلك لدفع العين، زعموا. قال: وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. قال: فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله تعالى. قال: فهذا الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات يقول في الحزب السابع في يوم الأحد، قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. ما هو الشاهد؟ ونفعت التمائم. يقول: انظر إلى هؤلاء الذين يدعون العلم، كيف يدعون الناس إلى تعليق التمائم. قال: ونفعت التمائم. قال: وتأويل الشارح للدلائل بأن التمائم جمع تميمة، وهي الورقة التي يكتب فيها شيء من الأسماء أو الآيات وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، مما لا يصح، لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات، كما سبق عن ابن الأثير، على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشروع، أو فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع. ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، كما بينته في تعليقي على الكلم الطيب. قال: انتهى من السلسلة الصحيحة، انتهى من السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: قال الحاكم رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الزاهد الأصبهاني، قال حدثنا ثنا، هذا إيش؟ المقصود بها حدثنا. قال حدثنا أحمد ابن مهران، قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو عن قيس ابن السكن الأسدي، قال دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا. كيف قطعه قطعا عنيفا؟ سحبه بشدة، وهذا من شدة الإنكار. ثم قال: إن آل عبد الله، يعني أهله، عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أي البخاري ومسلم لم يخرجاه. قال الشيخ مقبل، أي في تعليقه على أو في تحقيقه على المستدرك للحاكم. الحاكم له كتاب المستدرك على الصحيحين، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى حقق هذا المستدرك، يقع في 6 مجلدات أو نحوها. قال: قال الشيخ مقبل: هو حديث حسن، أحمد ابن مهران قال فيه: ابن أبي حاتم صدوق، والمنهال ابن عمرو قال الحافظ: صدوق ربما وهما. قال: وأما شيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالشيخ الإمام المحدث القدوة أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد. قال رحمه الله تعالى: قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال: حدثنا يزيد ابن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا سبق الحديث معنا. قال: هذا حديث حسن كما في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، أي لشيخنا الوادعي. قال: وقد تقدم هذا الحديث، وقد تقدم هذا الحديث. قال: قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره، أي أو غير الإنسان، من القرآن محرم في أصح قولي العلماء. قال: وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركا أكبر. متى؟ قال: إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله. وقد يكون شركا أصغر. متى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أنه مجرد سبب. مجرد سبب. قال: وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك. وعلى كل حال لا يجوز فعله، ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. يعني قد يكون يفعل هذا بعض من ينتسب إلى العلم والمشيخة، أو ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. قال: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى. قال رحمه الله تعالى: قال: لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: عندكم شيء غير هذا؟ لا يعلم الغيب أحد إلا الله. ثم قال: يا آدم وأنبئني بأسمائه. عندنا كلمة أحدا غير موجودة في هذه الطبعة. عندك بدون أحد. أي نعم. لا يعلم الغيب، نزيد إيش؟ أحدا، يعني في نسخة زيادة، في نسخة زيادة أحدا، في نسخة زيادة أحدا. طيب. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله تعالى يعني بعض أو مجموعة من الآيات القرآنية التي تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الطبعة الجديدة ذكر رحمه الله تعالى بعض الزيادات بعض الزيادات في طبعته الجديدة زيادة على ما في طبعتنا هذه الطبعة السابعة. ففي طبعات الجديدة ذكر رحمه الله تعالى ذكر زيادة، ومن هذه الزيادات قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة صفحة كم عندنا؟
34 بعد المئة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى السلام. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال الله تعالى: وعلم وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال: وقال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: فقل إنما الغيب لله. وقال نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال: وقال جل جلاله وعظم سلطانه: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال جل وعلا: سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما معنى من سأته؟ فلما قضينا عليه الموت أي من سليمان قال: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرضة تأكل من سأته. فلما خر أي سقط قال: تبينت الجن أي أنه ميت، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون أن سليمان قد مات من زمان ما كانوا مستمرين في عملهم وشغلهم، فما هي المنسة العصا التي يتكئ عليها ويعتمد عليها؟ قد يقول قائل: طيب ليش ما حد دخل ورأى ونظر؟ قيل أن سليمان حين أن دخل حجرته نهى أحدا أن يدخل عليه، فهابوا أمره عليه الصلاة والسلام. قال: وقال الله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قال: وقال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى:
خلاص يا ابني الله يحفظك، هين كنت. حكم رحمك الآن سعيدة كل هناك.
قال: وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال: والأدلة من السنة كثيرة، منها وكما سبق يا إخوان الكتاب غني بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره قال: منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أخرجه البخاري وأحمد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا الآية، أي وعنده ماذا؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: رواه البخاري ومسلم. قال: وانظر كيف اختصره البخاري في آخر الاستسقاء. قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر الآية. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، يعني لا يعلم ما في المستقبل إلا الله تبارك وتعالى. قال: رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. قال: وانظر آداب الزفاف، أي للألباني. قال: وحسنه ابن حجر في الفتح. قال: وهو كما قال، زاد الألباني في تخريجه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي. قال: عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي. ما معنى هذا؟ ايش معنى بني علي؟ ماذا بني عليها؟ الزواج. يعني غداتا يعني ماذا؟ زواجها ودخول الزوج عليها. قالت فجلس على فراشي كمجلسك مني. قال فجعلت جويريات كن يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين، أي من الكلام الطيب السابق. قال رواه البخاري. قال فائدة. قال الحافظ في الفتح: علم الغيب صفة تختص بالله تعالى. النقط هذا إشارة إلى ماذا؟ النقط هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى كلام إيش؟ موجود أو محذوف؟ أحسنت، محذوف، كلام محذوف. قال وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما في قوله تعالى عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الآيات. قال قلت وليس أنه عليه الصلاة والسلام يستقل بعلم ذلك، لكن الله عز وجل يطلعه على ذلك الغيب. قال قلت ومن هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة يتبين للقارئ اللبيب بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل، أي المبالغة في الكذب. قال والتضليل كمهدي أمين، كمهدي أمين، وعلق في الحاشية أسفل. قال مهدي أمين كاهن من كهان اليمن يسكن في مدينة بيت الفقيه وقد مات. مدينة بيت الفقيه هذا بالحديدة، والشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا يسكن مدينة الحديدة، وفيها مركزه العلمي المشهور مركز السنة بمدينة الحديدة. قال وصاحبة الوصوف المجبه وقوير وغيرهم. وقوير أشار في التعليق، قال صاحبة الوصوف المجبه وقوير ثلاث نساء كاهنات يسكن في هذه المناطق الثلاث من وصاب الأسفل قطع الله دابرهن، يعني من الكاهنات اللاتي يأتي الناس إليهن من أماكن عديدة في بلاد وصاب، بلاد الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال وغيرهم من الكهان، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله وحده لا شريك له. قال رحمه، ولهذا يا إخوان سبق معنا أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر بما أنزل على محمد؟ لأن الكاهن والعراف يدعي علم الغيب، فالذي يصدقه في ادعاء علم الغيب معناه أنه منكر للآيات والأحاديث التي فيها بيان أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وجوب التوكل على الله وحده. قال الله تعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أي من بني إسرائيل أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب أي باب بيت المقدس قال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال شعيب عليه السلام وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فاجنح لها وتوكل على الله هنا بفتح السين المشددة قال وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قال وقال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين قال وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال رحمه الله تعالى قال وقال شعيب أيضا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وقال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقال جل وعلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال والآيات في هذا الباب كثيرة قال ومما جاء في السنة من الأحاديث في التوكل ما يلي: قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له والحاكم، وصححه علامة الشام الشيخ الألباني في الصحيحة، وحسنه علامة اليمن الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح. قال عن ابن عباس رضي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، أي ليس معه أحد. قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قال: قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري قال: الشاهد من الحديث: وعلى ربهم يتوكلون. قال عنه، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي في دعائه: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري مختصرا ومسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قال: فلما قفل، أي رجع رسول الله قفل معه، قال: فأدركتهم القائلة، والقائلة هو النوم الذي يكون قبل الظهر، القائلة أصحاب الجنة يومئذ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأحسن مقيلا أي من القيلولة. وليس في هذا دليل على أن أهل الجنة ينامون، لا ينامون، ولهذا القيلولة كما قال بعض العلماء لا يشترط معها النوم، ولو مع الاسترخاء والاسترواح. قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعضاه أي الأشجار. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه. قال: ونمنا نومة، يعني نومة حق تعب وإرهاق، ونمنا نومة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذ عنده أعرابي، فقال: إن هذا، أي الأعرابي، اخترط علي سيفي. قال: وأنا نائم. قال: فاستيقظت وهو في يده سلطا، يعني مشهرا السيف بيده، أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فإذا به ماذا؟ سلطا في يده السيف. قال: فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. رواه البخاري ومسلم. قال فتوى عندنا فتاوى، والصواب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. قال حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. قال حقيقة التوكل، أي من كلام أصحاب اللجنة، قال حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم كما لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. الغدو أول النهار والرواح آخره. قال وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير. قال وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك. قال فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب من أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة. قال والتوكل بالقلب عليه إيمان، قال والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال قال الله تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها. قال والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. إذن التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب في ماذا؟ في دفع أو في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب، مع العمل بالأسباب. إذن توكل تفويض مع عمل بالأسباب. فلهذا قالوا الاعتماد على السبب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الذي يعتمد على السبب على الدواء ولا يعتمد على الله عز وجل في الشفاء هذا شرك. طيب، وترك الأسباب قدح في الشريعة. ولهذا بعض غلاة المتصوفة يعني يهمل هذا الجانب، جانب الأسباب، ويذكرون قصة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تصح. وذلك حين أن ألقي في النار قيل له ألا تدعو ربك؟ فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهذا لا يصح. وفي البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل هو حسبنا أي كافينا وتوكلنا عليه ونعم الوكيل. قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين أن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. وذكر رحمه الله تعالى هاهنا جملة من الآيات القرآنية، جملة من الآيات القرآنية، وهذه الآيات القرآنية كثيرة جدا التي ذكرها رحمه الله تعالى، ومنها قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهكذا: فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهذه قد تحمل على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر على التفصيل الذي سبق معنا، أين سبق معنا في الكلام على نواقض الإسلام، في الكلام على نواقض الإسلام. وهذه الآية أو الآيات استدل بها الخوارج على كفر من؟ على كفر علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهم من الصحابة. قال علي بن أبي طالب فيهم كلمة، قال: كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. وهكذا اليوم الخوارج يستدلون بهذه الآيات على تكفير المسلمين، ونقول: كلمة حق أريد بها باطل. ابن عباس يقول: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني أنه ماذا؟ أصغر. إلا كما سبق معنا في ماذا؟ في تلك الحالات، أنه قد يكون الحكم بما أو الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. متى يا إخوان يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ نعم، من يذكر؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله. نعم،
إذا كان ولي الأمر يعتقد أنه حكم القوانين الوضعية أفضل.
أحسنت، أحسنت. إذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، ما هو شرط يكون رئيس الدولة أو ملك أو وزير أو محافظ أو سلطان أو أمير؟ لا، حتى ما يتعامل به الآن في الأعراف القبلية، أعراف قبلية وغيرها، فإذا كان يعتقد أن هذه الأحكام الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فيعتبر كفرا أكبر، يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. أو يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أكبر، لكن إذا كان يرى عدم جواز الحكم بهذه القوانين وأن حكم الله هو الأفضل، هو الأفضل، فماذا؟ لكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو ظلما أو غير ذلك فهذا كفر أصغر وليس بأكبر. أيضا ذكر رحمه الله تعالى، ذكر تنبيها، صفحة 160 عندنا في هذه الطبعة، ذكر تنبيها، ذكر تنبيها، وهذا التنبيه ماذا؟ هو يعني بمعنى ما سبق معنا من التفصيل السابق في انقسام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إلى 4 أقسام، فممكن تراجع، ويراجع كذلكم أيضا ما ذكره الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ في كتابه تحكيم القوانين، له رسالة طيبة فصل فيها بتفصيل جيد. وهكذا الشيخ الوصابها هنا أحال على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى جمع الطيار وأحمد ابن عبد العزيز ابن باز، فممكن تراجع، ويراجع ماذا؟ ما ذكره كذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم ذكر بعد هذا المبحث تحريم تصوير ذوات الأرواح، وذكر ثلاثة أحاديث. الأول قال عن أبي طلحة أي الأنصاري زيد ابن خالد: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد، كان صيادا. قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم. قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. قال قلت: والأدلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح إلا لضرورة كثيرة. مثل ماذا ضرورة؟ نعم، جواز سفر وبطاقة. نعم، مثل ما يحتاج إليه في البحث الجنائي، معرفة المجرمين أو تصوير بعض الجثث، من أجل ماذا؟ من أجل التحقيق فيها إلى غير ذلك. قال: راجع رسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ مقبل ورسالتي في تحريم تصوير ذوات الأرواح. قال: النفاق قسمان، ومر معنا الإشارة إلى النفاق، وأن النفاق يعتبر من الأمراض الخطيرة التي تنخر في جسد الأمة، إذ أن المنافقين يحاربون الإسلام من الداخل، والكافرون يحاربون الإسلام من الخارج، فمن كان بالداخل أعظم وأشد خطرا ممن هو بالداخل، ممن هو بالداخل. ومتى ظهر النفاق؟ ظهر النفاق بعد غزوة بدر الكبرى، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان الناس بين مسلم وبين كافر، وبين كافر. طيب، فبعد غزوة بدر الذين هم كفار، الذين هم كفار، منهم من دخل في الإسلام وحسن إسلامه، ومنهم ماذا؟ من أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعداوة لهذا الدين، ورأسهم هو عبد الله ابن أبي، ويقال عبد الله ابن سلول، هذا رأس المنافقين. وذكر هنا أن النفاق على قسمين: اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي، هكذا ذكر رحمه الله تعالى، ذكر أن النفاق اعتقادي وعملي، وذكر أن النفاق الاعتقادي ذكر أن النفاق الاعتقادي هو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا يعني مسلم في الظاهر كافر في الباطن. وكما ذكر رحمه الله تعالى أنه يعتبر كافر وزنديق في الباطن، وإذا مات على هذا فهو في الدرك الأسفل من النار. ولهذا سبق معنا أن الزنديق هو المنافق نفاقا اعتقاديا، نفاقا اعتقاديا. وأما النفاق العملي فهو الذي يعني الذي توفرت فيه صفة من الصفات الست الواردة في حديث أبي هريرة وعبد الله ابن عمرو ابن العاص. حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. قال رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان. وهذه سبقت في الحديث السابق. وإذا حدث كذب كذلكم سبقت في الحديث السابق. قال: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. قال الإمام ابن المبارك: أحد رواة هذا الحديث عند هذا الحديث كما عند مسلم. قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قلت: وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام، ولكن تجب التوبة منه. ثم ذكر ملخص يتعلق بالنفاق وأنه قسمان: اعتقادي وعملي. قال: وإن شئت قلت أكبر وأصغر، وإن شئت فقل مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، وإن شئت فقل نفاق الكفر ونفاق العمل. قال: وحال على سير أعلام النبلاء للذهبي. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر أن النفاق الاعتقادي وهو الأكبر، وهو المخرج من الملة، وهو نفاق الكفر. قال: فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. وأما النفاق العملي وهو الأصغر، قال: وهو غير مخرج من الملة، فهو أقسام كثيرة منها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وذكر كذلكم أيضا أن المنافقين قسمان: منافق خالص، ومنافق فيه شعبة من النفاق وأحال على مدارج السالكين وإغاثة اللهفان للإمام ابن القيم. وهكذا رسالة بعنوان صفة المنافق للفريابي رحم الله الجميع. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. إن شاء الله بقي معنا غد وبعد غد، ونكمل إن شاء الله يوم الخميس ما تبقى من هذا الكتاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.